مال الله من قبيل ما في الآيات من أنه كل الأمور هي كل الثروات والنعم كلها لله. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هذا مال الله مثل مال الله في الآية المباركة، من ليست هذه الإضافة بإضافة الملكية الاعتبارية، بل بإضافة الملكية الحقيقية التي ليس ملكا اعتباريا بحسب الحقيقة، وإنما هذه أموال الله سبحانه وتعالى بالملكية الحقيقية لا بالملكية الاعتبارية. وهنا الإمام قال هذا سارق يقطع. فرغم أنه في مال الله لا يوجد ملكية اعتبارية، يعني مملوكية اعتبارية لا توجد، نعم مملوكية حقيقية ومملوكية فلسفية، فإن الله سبحانه وتعالى مالك لكل شيء، مالك الملوك ومالك السماوات والأرض ومالك أيضا هذه الأموال. مع ذلك الإمام قال قدم الآخر وقطع يده، مع أن مورد القاطع المال ليس بمعنى المال المملوك بالملكية الاعتبارية، مع ذلك قدم الثاني وقطع يده، مما يدل على أنه لا يشترط في قطع السارق أن يكون المال المسروق ملكا بالملكية الاعتبارية لجهة أو لشخص، فإنه في مال الله، خصوصا الفقهاء لا يقولون بالملكية الاعتبارية لله، وإنما يقولون بالملكية التكوينية الحقيقية التي هي ليست الملكية الاعتبارية، فلا يشترط الملكية مملوكية، وإنما الشرط هو أن لا يكون مستحقا لهذا المال الذي أخذه، لا يستحق، ليس من المباحات التي يجوز له أن يأخذ هذا المال، لا مملوك له ولا مستأمن عليه ولا مستحق له بأي وجه من وجود استحق، ولا مباح لكي له أن يأخذه. حينئذ إذا أخذه كان عنوان السرقة بحكم هذه الرواية أيضا صادقا عليه ويقطع. وقد يتوهم كدليل على اشتراط المملوكية، قد يتوهم في ذلك لذلك أن هناك دليل على اشتراط المملوكية، وهو ظاهر صحيح محمد بن قيس المتقدم، فإن الوارد في هذه الصحيحة هكذا كان الوارد فيها، أن من سرق من كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق. بأن يقال حواه هنا بمعنى جمعه أو ضمه إليه، الذي يعني ملكه، قد حواه أي قد ملكه. وأحرزه كل من سرق من مسلم شيئا قد ملكه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق. فإذا قد اشترط في هذه الرواية في صدق اسم السارق أن يكون المال مملوكا محويا من قبل المسلم، وحواه هنا يعني كناية عن ملكه، عن أنه امتلكه، فما لا يكون مملوكا من قبل شخص إذن لا قطع فيه بمقتضى هذه الرواية، لا يصدق عليه اسم السارق. والرواية في مقام تحديد الاسم، تحديد اسم السارق، وأنه متى يكون السارق ومتى لا يكون. فقد يتصور أن هذه الصحيحة تدل على اشتراط الملكية، إلا أن الإنصاف أن هذه الصحيحة أيضا لا تدل على ذلك. أما أولا فلأن عنوان حواه أعم من الملكية، حواه سواء حواه بنحو التملك الاعتباري أو كان مختصا به، كل أنحاء الاختصاص ووجوه الاختصاص تكون مشمولة لكلمة حواه، بمعنى معناه اللغوي جمعه أو ضمه، ومعناه الكنائي هنا أنه أحرز، يعني أنه خصصه بنفسه، جمعه أي أصبح من اختصاصاته. الآن هذا الاختصاص كان بنحو الملكية والمملوكية أو لا بنحو الملكية والمملوكية، كما في مختصات المسجد، فإن مختصات المسجد أيضا قد حواه المسجد، صحيح لا يملكه المسجد ليس ملكا، أو من قبيل مال الله الأموال العامة أيضا قد حواه، يعني يوجد جهة اختصاص فيها لتلك المصلحة العامة التي لا بد أن تصرف فيها، ففيها أيضا احتواء بمعنى اختصاص، فحواه معناه الكنائي مطلق الاختصاص الأعم من الملك وعدم الملك. وحينئذ فلا يخرج بكلمة حواه إلا المباحات العامة التي لا يوجد فيها أي اختصاص، لا ملكية ولا اختصاص، كالمباحات العامة التي يستحقها كل إنسان ويجوز له أن يأخذ كل إنسان. إذن فهذه الرواية كلمة حواه فيها لا تدل على المملوكية. ذاك شيء آخر، حينئذ ذاك سوف يأتي مسألة المسلم مسألة أخرى. والأمر والمناقشة الثانية هي أنه هذا أولا، وثانيا هذه الرواية عندما يقول كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه، لو حملنا حواه على المملوك، نعم من سرق، كل من سرق من مسلم شيئا، رواية أقرأها هكذا، كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق. هنا لو حملنا كلمة حواه على ملكه حينئذ يكون المعنى أنه يشترط الملك الخاص، وهذا ما لا يقول به أحد، حتى المشهور إنما يقولون باشتراط المملوكية، أما أن تكون الملكية ملكية خاصة بحيث لابد أن يكون ملكا لشخص لا ملكية لجهة، ملكية لشخصية معنوية، وهذا بعد لا يقول به حتى المشهور. المشهور يكتفون في باب السرقة بأن يكون هناك مالك للمال، سواء كان ذلك المالك مسلم فردا شخصا أو كان ذلك المالك جهة، كما في مملوك ممتلكات الجهات العامة. ولهذا سوف يأتي مثلا من يسرق من المغنم من الغنيمة قبل تقسيمها أكثر من حقه، وكان المقدار الزائد بمقدار النصاب يقطع، مع أن الغنيمة ملك للجهة ليس ملكا لشخص، ليست الملكية فيها ملكية خاصة. من سرق من بيت المال مثلا تقطع يده، مع أن بيت المال ليس ملكا خاصا، ملكا للجهة، وهكذا. إذن هذا العنوان الوارد في هذه الرواية على كل حال لا بد من إلغائه، ولا بد من حمله، يعني لا يقبله حتى المشهور، لا بد من حمله. حواه هنا كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه، أن يحمل على معنى ينسجم مع ما هو الثابت فقهيا والعرفا، أيضا لا يفرق بين من سرق من ملكية شخصية أو من ملكية من جهة عامة من الجهات. وحينئذ إذا عممنا حين لابد أن تلغى هذه الخصوصية، إذا ألغينا الخصوصية فنرجع إلى ما هو المعنى اللغوي لكلمة السرقة، والذي قلنا لا يشترط فيه إلا أن لا يكون مستحقا، أن يكون هذا المال لا يستحقه، سواء كان مملوكا لشخص مملوكا لجهة أو مختصا بمصلحة من المصالح العامة أو الخاصة، حتى لو لم يكن عنوان اعتبار الملكية ثابتا في حقه، بس مخصوصا بجهة كما في أموال المسجد وكما في بعض الأوقاف العامة أيضا يكون أخذه سرقة. إذن فلا بد أن يكون المقصود من حواه هنا هذا المعنى العام، ويترتب على هذه الشرطية، وهي شرطية أن يكون المسروق مما لا يستحقه السارق، أن من سرق من مال مشترك له فيها نصيب، وكان مقدار المسروق بمقدار نصيبه أو أكثر منه أقل من مقدار النصاب، مقدار الزائد أقل من مقدار النصاب الذي هو شرط آخر سوف يأتي، هذا حينئذ لا يقطع. وإن كان المال مشاعا بحيث لا يجوز له التصرف فيه، لكن لأنه يستحق فيه حق له فيه الحق، حينئذ هنا هذا المال المشترك لا يكون فيه قطع. وذلك لأيضا وجهين، الوجه الأول هو نفس مقتضى القاعدة، حيث أننا قلنا أنه مأخوذ في مفهوم السرقة أن يكون المال الذي يأخذه السارق بما لا يستحقه، وهنا حيث أنه يستحق ولو نحو الإشاعة يستحق من هذا المال، فلا يصدق بعد عرفا أنه سارق كأنه أخذ حقه، هكذا يقال، هذا بعد يمنع عن صدق عنوان السارق لغة أيضا، فلو كنا نحن ومقتضى القاعدة أيضا لم نكن نقول بإطلاق السارق على هذا الإنسان ولا نقطعه. والوجه الثاني الروايات الخاصة، فإنه هنا روايات كثيرة عديدة تدل على أنه لا يقطع من سرق وأخذ شيئا من المال الذي له فيها سهم ونصيب، والروايات بعضها أطلقت عدم القاطع على من يأخذ من المغنم، وبعضها دلت على القاطع، وهناك رواية معتبرة أو أكثر من رواية بس إحداها صحيحة عبد الله بن سنان فصلت وبينت التفصيل بشكل يرتفع ذاك التعارض أيضا بين تلك الروايات، وهي صحيحة عبد الله بن سنان في صفحة 519 في هذه الصحيحة بين بشكل واضح الحكم، فقيل فيها أن سألت عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت رجل سرق من المغنم أيش الذي يجب عليه يقطع؟ قال ينظر، أيش يعني أي شيء؟ قال ينظر كم نصيبه، فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شيء عليه، وإن كان أخذ فضلا يعني زائدا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع، ومثلها أيضا أو نفسها بس بسند آخر يعني بطريق آخر عن ابن سنان عن أبي عبد الله قال قلت له رجل سرق من الفيء قال بعدما قسم أو قبل قلت أجبني فيهما جميعا قال إن كان سرق بعدما أخذ حصته من قطع لأنه لا يكون له سهم في الباقي يكون سارقا كله لا يستحقه وإن كان سرق قبل أن يقسم لم يقطع حتى ينظر ما له فيه فيدفع إليه حقه من فإن كان الذي أخذ أقل مما له أعطي بقية حقه ولا شيء عليه إلا أنه يعزر لجرأته وإن كان الذي أخذ مثل حقه أقر في يده وزيد أيضا إذا كان فيه زيادة وإن كان الذي سرق أكثر مما له بقدر مجن قطع يده أو قطع وهو صغير وثمن المجن ربع دينار وبهذا يقيد إطلاق مثلا مثل صحيحة عبد الرحمن قال سألت أبا عبد الله عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين فقال كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه يحمل على أنه كان مثلا أكثر ما الفضل الذي فيه أكثر من المقدار الزائد كان بمقدار ربع دينار فزائدا أو لم يكن له حق أصلا كان بعد التقسيم مثلا بلي وكذا أيضا الرواية الدالة على نفي القطع مطلقة أيضا تقيد بهذه الرواية المفصلة وهي رواية معتبرة مسمع ومعتبرة محمد بن قيس صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أن عليا قال في رجل أخذ بيضة من المقسم من المغنم فقالوا قد سرق اقطعه فقال إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك أو شرك مشاركة وأيضا صحيحة مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله قال أن عليا أتي برجل سرق من بيت المال فقال لا يقطع فإن له فيها نصيبا التعليل في هذه الروايات واضح في أن يريد أن يبين أن هذا ليس سارق طالما له فيها نصيب إذن فهو ليس بسارق طبعا لابد أن يقيد بتلك الصحيحة صحيحة ابن سنان التي تدل على أن ذلك إنما يكون فيما إذا لم يكن قد أخذ أكثر من حقه بمقدار النصاب وإن فإن من يأخذ أكثر من حقه بمقدار النصاب الزائد سوف يكون لا محالة سرقتان